أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النتيجة التي توصل إليها الماتن رحمة الله عليه أنه في صورة تعارض العام مع أكثر من رواية ودليل، فنلحظ النسبة بين العام وكل دليل على حدة، ولا نقول بانقلاب النسبة. فإذا كانت النسبة بين العام وكل واحد من الدليلين الآخرين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فلا بد أن نلتزم بكون الدليلين الآخرين مخصصين للعام، فيحصل الإخراج الحكم من العام بواسطة كلا الدليلين. إذن نتيجة ماذا؟ لا نلتزم بانقلاب النسبة، لكن في بعض الموارد لو التزمنا بتخصيص العام بكل واحد من الدليلين يلزم محظور، والمحظور أحد أمرين: الأول لغوية العام، والثاني استهجان إيراده. أما لغوية العام ففيما لو كان تخصيصه بكل واحد من الدليلين موجبا لعدم بقاء مورد للعام، فيلغو العام. لماذا تكلم به المولى؟ يعني مثلا لو ورد هكذا: أكرم العلماء، وورد: لا تكرم فصاقهم، وورد: لا تكرم عدولهم، فالتزمنا بماذا؟ بتخصيص العام. لا يبقى مورد للعام، لأن العلماء إما عدول وإما فصاق، فإذا أخرجناهما لا يبقى تحت العام أي مورد من الموارد. واضح هذا الكلام؟ فيصبح أصلا صدور هذا القانون العام لغو ولا يصدر من الحكيم. والثاني وهو الاستهجان العرفي،
كما لو كان تخصيص العام بكل واحد من الدليلين موجبا لبقاء أفراد النادرة تحت العام، ليصبح ذلك من مصادق ما يسمى بماذا؟ بتخصيص الأكثر المستهجن عرفا. فهذا وإن لم يؤدي إلى القبح على الحكيم والاستحالة، إلا أن الاستهجان العرفي يمنع من الالتزام به. كما لو ورد أكرم العلماء ووردت مخصصات لهذا العام بحيث لم يبقى تحت العام إلا فرد أو فردين مثلا، فإن العرف يرى أن بيان الحكم في حق فرد أو فردين ليس بحاجة إلى إعطاء قانون عام ثم تجشم ماذا؟ تخصيصه. تقدم مرارا الوجه في استهجان العرف، فالواحد يقول بعت أثاث بيتي بأجمعه، ثم يبدأ يستثني إلا كذا إلا كذا، يتبين في الآخر باع ملعقة. هذا عند العرف مستقبح مستهجن لا يحمل عليه الكلام. في هاتين الحالتين لا يستوجب ذلك المصير إلى نظرية الفاضل النراقي، وهو الالتزام بماذا؟ بانقلاب النسبة، وإنما تحصل المعارضة بين العام ومجموع المخصصات، لأن العام الدال على لزوم إكرام العلماء يباينه المجموع الناتج عن المخصصات، إذ مرجع المخصصات إلى قولنا لا تكرم ماذا؟ العلماء، إما حقيقة أو حكما إذا كان استهجان. وعليه فيستقر التعارض بين العام من جهة وبين مجموع المخصصات، فيصار إلى الترجيح أو التخيير على المبنى، وليس هذا من انقلاب النسبة. التفت ما تراجع المصنف في هذا المورد، يعني لم يأتي المصنف ويقول أنه لا نؤمن بانقلاب النسبة إلا في المورد الذي يلزم تخصيص الأكثر. لا، في المورد الذي يلزم تخصيص الأكثر أصلا لأننا نخصص انقلاب النسبة، ما معنى أننا نخصص بأحد الدليلين ثم نلحظ الناتج بعد التخصيص مع الدليل الآخر، هذا معنى انقلاب النسبة. نحن لم نلتزم بذلك، قلنا يتقع المعارضة بين العام وبين مجموع المخصصات. وحينئذ فلو رجحنا المخصصات فلا مجال للعمل بالعام، أو اخترنا المخصصات، بينما لو رجحنا العام أو قدمنا المخصصات لو رجحنا العام أو اخترناه فإنه لا يطرح من المخصصات الجميع، بل يطرح ماذا؟ المجموع. ولازم طرح المجموع أن نرفع اليد عما يلزم به، يلزم منه المحظور. فمثلا في لو قدمنا أكرم العلماء على مجموع لا تكرم العلماء العدول ولا تكرم العلماء الفصاق، فلا يلزم من تقديم أكرم العلماء سقوط كلا المخصصين. ليش؟ لأن المحظور جاء من المجموع. فلا بد أن نسقط المجموع، وسقوطه يكون بإسقاط ماذا؟ أحدهما، أحد المخصصين. فحينئذ يقع التعارض بين المخصصين، فلا بد من الترجيح أو التخيير على المبنى. فتلاحظ كم مرة استفدنا من التخيير أو الترجيح؟ مرتين، مرة لتقديم العام ومرة لإسقاط أحد المخصصين، لأن يعني المشكلة لم تأتي إلا من المجموع، الذي يعارض العام هو المجموع. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول، أن تكون النسبة بين العام وبين الأدلة الأخرى نسبة واحدة لا نسبة متعددة. يقع الكلام في المقام الثاني، فيما لو كانت النسبة بين العام وسائر الأدلة
ليست واحدة بل متعددة. مثلا لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم فصاقهم وورد يستحب إكرام الهاشمي، واضح المثال؟ فالنسبة بين العام والأول من الدليلين، نسبة العام مطلقا، واضح؟ لا أكرم العلماء ولا تكرم فصاقهم، ما هي النسبة؟ أول عام مطلقا من الثاني. بينما نسبة العام إلى الدليل الثاني هي نسبة ماذا؟ العموم والخصوص من وجه، أكرم العلماء ويستحب إكرام الهاشمي، بين الهاشمي والعلماء ماذا؟ يلتقيان في العالم الهاشمي ويفطر كل واحد في مجاله، واضح. إذن تعددت النسبة. فعلى القول بانقلاب النسبة نخصص العام بالدليل الأول ثم نلحظ النسبة بين الناتج والدليل الثاني، والناتج بعد التخصيص ما هو؟ أكرم العلماء العدول. فهذه النتيجة إذا قسناها إلى الدليل الثاني قد تبقى على ما كانت عليه النسبة بين الدليل الثاني والعام وقد تتغير. فالقول بانقلاب النسبة يقتضي ملاحظة النسبة الجديدة دون القول الآخر، واضح صار الكلام؟ ما في داعي نكثر الأمثلة، ما زالت أصل النظرية واضحة، وإن كان هذا البحث في الفقه الإنسان ينبغي أن يلتفت له وله أهمية كبيرة. المصنف رحمة الله عليه في هذا المقام أيضا لا يرى القول بانقلاب النسبة مطلقا، لما عرفته من أن المدار في التعارض ولحاظ النسب ما هو؟ هو ظهور كل دليل، وعرفت أيضا أن المخصصات المنفصلة لا تصادم ظهور الدليل، ويبقى العام ظاهرا في العموم فيلاحظ ظهوره في العموم مع الدليل الأخير، واضح الكلام؟ فالقول هو القول.
وحينئذ يكون الحكم الأصولي في المثال المذكور هو أن نخصص العام بالدليل الأول لكون النسبة بينهما عموم الخصوص المطلق، وأن نتعامل مع العام والدليل الثاني معاملة التعارض المستقر، فنلتزم بالتخيير أو الترجيح حتى لو فرضنا أنه بعد تخصيص العام بالدليل الأول صارت النسبة بين الناتج والدليل الثاني هي العموم والخصوص المطلق. واضح الكلام؟ المقتضي للجمع العرفي. حتى مع ذلك ماذا نفعل؟ نجري التعارض المستقر، الترجيح أو التخيير على المبنى. هذا نتيجة لإنكار، نتيجة إنكار انقلاب النسبة. هنا أيضا يجري الاستثناء المتقدم في المقام الأول، وكما ذكرنا في المقام الأول أن هذا الاستثناء ليس استثناء متصلا، كذلك في المقام الثاني. شنو يعني ليس استثناء متصلا؟ نبهنا أنه هكذا إذا قلنا لا يجوز القول بانقلاب النسبة إلا في الموارد التي يلزم محظور، إذا كان استثناء متصل ماذا يحصل؟ أن في الموارد التي يحصل محظور يعني نقول بانقلاب النسبة، مع أنه بينا أن هذا لا، هذا الاستثناء ليس استثناء متصل. كذلك فيما نحن فيه، فلو فرضنا أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالدليل الأول مما يستهجن إتيان العام له، كما لو فرضنا هكذا في أكرم العلماء بعد تخصيصه بالعدول، فإذا أردنا أن نلحظ النسبة بين العام وبين الدليل الثاني التي هي بحسب الفرض ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، سوف يؤدي ذلك إلى محظور الاستبعاد والاستهجان. فحينئذ يكون العام الآخر مقدما ليس من باب انقلاب النسبة، بل من باب أنه يكون نصا في مورده، بخلاف العام الأول فإنه يكون ظاهرا فيه والنص يقدم على الظاهر. فهذا وإن كان ربما يلتقي مع نظرية انقلاب النسبة، لكنه ليس من باب انقلاب النسبة، بل من باب الجمع العرفي بتقديم النص والأظهر على ماذا؟ على الظاهر. وهذا إشارة إلى مورد فيه نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين الأخند، راجعوا ما ذكره الشيخ. يقول: فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات مطلقا. ما زال الكلام هنا وين؟ في المقام الأول. ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا، مقدما تخييرا أو ترجيحا، أو مقدما زمانا أو قطعيا، ما لم يلزم منه، يعني لا بد من التخصيص، ما لم يلزم من التخصيص محظور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا، ولو لم يكن مستوعب لأفراده، فضلا عما إذا كانت مستوعبة، لأنه إذا كانت مستوعبة يلزم قبح وهو محال عقلا، بخلاف المستهجن عرفا فهو أخف محظورا. فإذا الأخف محظورا لا يجوز، فكيف الأشد محظورا؟ فلا بد حينئذ من معاملة التباين بين العام وبين مجموع المخصصات، ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه. فلو رجح جانبها أو اختير على المبنى فيما لم يكن هناك ترجيح، فيما لم يكن هناك ترجيح إما لفقد المرجحات أو لعدم القول بها حتى يشمل المبنى المصنف، فيما لم يكن هناك ترجيح إما لفقد المرجحات أو لعدم القول بالترجيح، وأن الترجيح ناظر إلى تمييز الحجة عن اللا حجة وليس ناظر إلى تعارض الحجتين على المبنى، فلا مجال للعمل بالعام أصلا، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا. لو قدم بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم، يعني لو رجحنا المجموع لا يبقى مجال للعمل بالعام، أما لو رجحنا جانب العام طرفه، يعني ليس طرف المقابل كما قد توهمه العبارة، يعني رجحنا جانب العام أو قدمنا العام، فلا يطرح من المخصصات إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحظور من التخصيص بغيره. فإن التباين إنما كان بين ماذا وماذا؟ بين العام وبين مجموعها، لا بين العام وبين كل واحد منها، جميعها يعني كل واحد منها استغراقي يعني. وحينئذ طيب أيهما نطرح من المخصصين؟ وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص بعضها ترجيحا أو تخييرا. فيخصص يعني ينتخب هنا، بمعنى ينتخب بعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل. هذا كله في المقام الأول، هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة، وقد ظهر منه حال فيما كانت النسبة بينهما متعددة. كيف ظهر؟ بقولنا أن التعارض يلحظ بين الظهورات، وأن التخصيص بالمنفصل لا يرفع الظهور. كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام. فإذا حينئذ يكون مثلا في هذا المورد نعمل قواعد الجمع العرفي ونعمل قواعد الجمع المستقر. بالنسبة للأخص مطلقا يخصص، بالنسبة لما بينهما عموم من وجه أو تباين قد تختلف، حينئذ نعمل قواعد ماذا؟ التعارض المستقر من التخيير أو الترجيح. وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد أن كانت ماذا؟ بعد أن كانت عموم وخصوص من وجه، لأن هنا تظهر الثمرة. لو بقيت عموم وخصوص من وجه لا تظهر الثمرة. متى تظهر الثمرة؟ في القول بالانقلاب وعدمه، إذا تغيرت النسبة مع الناتج. تفهمنا؟ حينئذ إذا تغيرت إلى عموم وخصوص مطلق، صاحب القول بانقلاب النسبة يقول نعمل قواعد الجمع العرفي، صاحب القول بعدم انقلاب النسبة يقول نعمل قواعد التعارض المستقر. واضح الكلام؟ وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج. نعم، هذا المورد الخلاف بينه وبين الشيخ، لو لم يكن الباقي تحته، تحت ماذا؟ العام، بعد تخصيصه بالمخصص الأول، إلا لم يكن الباقي إلا ما هو؟ الأفراد التي لا يجوز أن يتعدى عنها التخصيص. يجوز الثانية بمعنى يتعدى، أو كان بعيد جدا لقدم على العام الآخر، لا لأجل أننا نقول بانقلاب النسبة، بل لأجل ماذا؟ أنه يصبح بهذا الفرد الذي لا يجوز التعدي عنه يصبح نصا فيه أو أظهر، فيقدم النص على الظاهر، بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى. في هذا الفصل الجديد سوف نتحدث عن ترتيب ماذا؟ المرجحات على القول بها، أنه أي مرجح نقدم على الآخر، لأنه في كثير من الأحيان قد يوجد من جهة مرجح في واحد ومن جهة أخرى مرجح في الآخر. والحمد لله رب العالمين.